بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة الحشر عند آية قسمة الفيء، كما قال الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. توقفنا عند هذا الجزء من الآية، ثم بين الله تعالى السبب في تقسيم الفيء على هؤلاء، وعرفنا أن ذكر هذه الأصناف على سبيل التمثيل والتنبيه، والفيء كما مر معنا يرجع إلى ولي الأمر يضعه حيث يرى المصلحة، ولكن الله تعالى نبه على أن هؤلاء من أحق الأصناف في المال. لماذا كان هؤلاء من أحق الناس في المال؟ قال الله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وهذه قاعدة اقتصادية قرآنية عظيمة بها يسعد الناس في حياتهم. يقول الله تعالى، يبين رحمته وحسن تدبيره وتشريعه، يقول: كي لا يكون، يعني الفيء أو المال، كي لا يكون المال دولة بين الأغنياء منكم. دولة يعني ما يكون المال متداولا بين الأغنياء فقط، وكلمة دولة في اللغة تدل على تحول شيء من مكان إلى مكان، من يد إلى يد، تداول القوم الشيء بينهم، يعني أخذه هذا ثم هذا ثم هذا. ولذلك الدولة تسمى دولة، لأن الحاكم يموت ثم يأتي بعده ويمسك الدولة، ثم تذهب عنه ويأتي غيره، وهكذا. فكذلك هنا الله تعالى قال: كي لا يكون، يعني المال، دولة، يعني يتداوله الأغنياء منكم فقط دون الفقراء. وهذه قاعدة كبرى من قواعد الاقتصاد الإسلامي. تأمل كيف نظم الله تعالى توزيع الأموال، وأي حال يؤول بالمال إلى أن يكون دولة بين الأغنياء، فهذا حال ووضع يخالف ما عليه الإسلام. ولذلك سبحان الله، انظر إلى حكمة الله تعالى وحسن تدبيره. الله تعالى جعل هذه الدنيا دار ابتلاء، ما دامت دار ابتلاء لابد أن يكون فيها الغني والفقير والصحيح والمريض والقوي والضعيف وهكذا. ومن أعظم ما يبتلى به الناس المال، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة أمتي المال. والله تعالى جعل هذا المال بين الناس، هذا عنده مال كثير وهذا عنده مال قليل، هذا من باب الابتلاء. لكن في الوقت نفسه انظر إلى رحمة الله تعالى بالناس، هذا من حيث القدر، من حيث الابتلاء كان الوضع هكذا، لابد من فروقات بين الناس في الأموال حتى تتم حكمة الابتلاء. لكن من الناحية الشرعية انظر إلى رحمة الله تعالى، شرع من الأحكام ما يكون فيه سعادة للناس فيما يتعلق بالمال. شرع هذه الأحكام التي تمنع أن يكون المال متداولا بين الأغنياء فقط. ولذلك إذا استقام المسلمون على شريعة الله من الناحية الاقتصادية والتجارية ستجد الناس يسعدون ولن ترى فيهم فقيرا أو مسكينا. فانظر كيف أن قسمة الفيء تكون بهذه الطريقة فيما يراه ولي الأمر هو الأصلح، وخاصة يضعه في المحتاجين إذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الغنيمة كذلك، نعم الغنيمة فيها حق للمجاهدين أنهم بذلوا جهدهم فيعطون 4 أخماس، والخمس أيضا يكون لهؤلاء أو لما يراه ولي الأمر فيه المصلحة. ثم تأمل مثلا باقي التشريعات في الإسلام، ومن أعظمها الزكاة الذي هو ركن من أركان الإسلام. الزكاة تأكل المال الجامد في يد الأغنياء. الغني إذا أمسك ماله قال أنا أجمع الملايين والمليارات، الزكاة لا تتركه هكذا كما يشاء، تأتي وتدفع المال في مجالات الحياة، تقول للمال اذهب حيث خلقك الله، فلا بد أن يزكي. وسبحان الله، انظر إلى الموازنة اللطيفة الشرعية. الله تعالى فرض الزكاة 2.5% من المال الذي حال عليه الحول وبلغ النصاب، يعني نسبة يسيرة، فليس فيها إجحاف بمال الغني وفيها كفاية للفقير. تقول هذه نسبة قليلة 2.5%. سبحان الله، هناك إحصائية للأموال الموجودة في حسابات الأغنياء في البنوك في الدول الإسلامية عموما، وجدوا أن لو أن هذه الأموال أخرج منها الزكاة يعني 2.5% لسدت مجاعات العالم الإسلامي وحاجات الناس. فهذه حكمة من الله تعالى حقا، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الإسلام يحترم الملكية الفردية بخلاف النظام يعني الشيوعي، يسلبون الملكية الفردية ويراعون فقط مصلحة الجماعة. ممكن ينتزع ملك الإنسان من يده بدون رضاه، يقولون لمصلحة الجماعة. وفي المقابل النظام الرأسمالي الذي يراعي الملكية الفردية فقط ولا يبالي بمصلحة الجماعة، لكن الإسلام جمع بينهما. فتلاحظ الملكية الفردية في دين الإسلام، نعم الفرد يملك ما يكتسبه من مال، لكن هذا المال أيضا للفقير حق فيه بتنظيم الزكاة. فإذا أدى المسلمون زكاة أموالهم تجد أن هذا يغني الفقراء والمساكين. هذا من حكمة الله تعالى ورحمته، بدون إجحاف بأموال الأغنياء، وفيها رحمة وكفاية للفقراء والمساكين، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وذلك أيضا في المقابل لما حرم الله تعالى الربا، لماذا؟ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الربا تجعل المال فقط في جانب الأغنياء والمرابين، وهذا يستلف منهم ثم تتجمع عليه الفوائد، كلما تأخر زاد في الدين الذي عليه حتى تتراكم عليه الديون، ويكون كل ما يكسبه في حياته يصب في جيش في جيوب الأغنياء. فهذا يخالف نظام الإسلام، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ثم حث على الصدقات ورغب فيها، فهذا يجعل المال هكذا يتداول بين الفقراء والمساكين مع الأغنياء، وبهذا تقوم مصالح الناس، تنتظم حياتهم في الدنيا، ويستعينون بهذا على أداء عبادة الله تعالى. لذلك يعني عندما يتفكر المسلم حقا في أحكام الشريعة في باب البيوع مثلا في الفقه، انظر إلى العقود الإسلامية الكثيرة، كلها فيها مصلحة للناس وقطع المنازعات بينهم لأجل الدنيا والمال، ويعني فيها هذا النظام العظيم الذي شرعه الله تعالى. إذن قال الله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. إذن نستفيد أن من مقاصد الشريعة أن يكون المال دولة بين الأمة لا بين الأغنياء منكم، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ثم تأمل كيف قال الله تعالى بعد هذه القاعدة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول الشيخ محمد عطية سالم الذي أكمل أضواء البيان، لأن أضواء البيان للشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى ومات قبل أن يكمله، بقي له ثلاثة أجزاء من جزء قد سمع إلى الناس، فأكمله تلميذه المختص به محمد عطية سالم رحمه الله تعالى، ففسر من جزء قد سمع إلى آخر القرآن على نهج الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان مطبوع معه. فيقول رحمه الله: وإنه لمن مواطن الإعجاز في القرآن أن يأتي بعد هذا التشريع قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لماذا؟ قال: لأنه تشريع في أمر يمس الوتر الحساس في النفس، وهو موطن الشح والحرص، ألا وهو كسب المال الذي هو صنو النفس، وهو كسب بدون مقابل الفيء، فالنفوس تتطلع إليه، فتولاه الله تعالى، ولا بد أن تتحرك نحوه، فيأتي سوط الطاعة المسلت وأمر التشريع المسكت: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لأن الإخوة كما هو معلوم في جبلة النفوس وإنه لحب الخير لشديد، النفوس تحب المال، فلما جاء تقسيم الفيء بهذه الطريقة وأن هذا المال كله المكتسب يعني في المعارك التي لا يكون فيها قتال كله يكون لولي الأمر هو الذي يقسمه في مصالح المسلمين، قد يقع في النفوس شيء، والله تعالى بيّن الحكمة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ثم حتى يزيل الله تعالى ما في النفوس من حزازة، لماذا حرمنا من هذا المال، لماذا أخذ منا المال، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هنا يأتي التسليم والطاعة لله ورسوله: وما آتاكم الرسول فخذوه. فخذوه يعني هذا يدل على كمال الاستجابة، مثل ما أن الواحد يأخذ الشيء برغبة منه فيقبله ويستجيب لله ورسوله. قال: وما نهاكم عنه فانتهوا، فيدخل فيه ما يتعلق بالفيء وغيره. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد التشريع، فالسنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، وهذا يشمل كل ما يتعلق بالدين من العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأن طاعة الرسول فيها الخير كله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه الآية تدل على أن السنة كلها مندرجة في القرآن الكريم تحت هذه الآية، لأن الله تعالى هو الذي أمرنا بطاعة رسوله: وما آتاكم الرسول فخذوه. ولهذا ثبت في البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: عبد الله بن مسعود يقول: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال لها ابن مسعود: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. المرأة تعجبت فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. نعم، هذا قد يكون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواشمات والمستوشمات والمتنمصات كما هو معلوم، لكن أن يكون هذا الكلام موجودا في القرآن الكريم، تقول هذه المرأة: أنا ما وجدته. فقال لها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لئن كنت قرأتي لقد وجدتي، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى، قال فإنه قد نهى عنه. فإذن هذا يدل على أن السنة كلها مندرجة في القرآن الكريم، وهذا يلزم منه أن تكون السنة محفوظة كما حفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله تعالى في القرآن أمرنا بطاعة رسوله. طيب كيف نعرف طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه وسنته إن لم تكن محفوظة؟ فهذا يدلنا على أن حفظ السنة دل عليه القرآن الكريم، لأن الله تعالى هو الذي أمرنا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه رد واضح على من يدعون أنهم يتبعون القرآن ثم ينكرون السنة ويسمون أنفسهم بالقرآنيين. نحن القرآنيون نتبع القرآن ونعظم القرآن ولا داعي للسنة، وهذا في الحقيقة كفر، لأن هذا في إنكار لمصدر من مصادر الشريعة المتفق عليها، بل فيه تكذيب للقرآن الكريم كما في هذه الآية وغيرها من الآيات الكثيرة في طاعة الله ورسوله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كل هذه الآيات لا تساوي شيئا عند من يطعن في السنة ويدعي أنه يتبع القرآن الكريم، وهو أول من يخالف القرآن الكريم. هؤلاء الذين يدعون أنهم أغنياء عن السنة، بالله عليكم كيف يصلون؟ الله تعالى يقول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، كيف يصلون؟ كيف يعرفون أوقات الصلوات وعدد ركعات الصلوات وأركان الصلاة؟ إذن سينكر كل هذا، كيف يزكي ماله؟ القرآن ما جاء بتحديد هذه التفاصيل. وهكذا في كثير من العبادات والمعاملات والأحكام المسكوت عنها في القرآن الكريم. فهذا كما ترى فيه إلغاء لشرائع الإسلام، والله تعالى قد قيض أئمة يحفظون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يتكلمون ويتخرصون، يأتون ببعض الشبه الواهية في الطعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كما حفظ الله تعالى القرآن وصلنا إلى زماننا هذا، حفظ فيه كل شيء، كل حرف، كل حركة، كل قراءة متواترة ثابتة، وهكذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. تأمل، يعني ما يستقيم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الذي يتقي الله تعالى ويخاف الله تعالى ويراقب الله. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سبحان الله، هكذا الآيات تطارد النفوس من كل جهة حتى تستسلم النفوس لله. طاعة الرسول ثم قال واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لعلنا نكتفي بهذا اليوم، إن شاء الله نكمل ما تيسر من آيات السورة في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.